الحمد لله رب العالمين الذي يعلم الساعة ويقيمها وهو رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خوفنا القيامة وأنذرنا الطامة وهو البشير النذير، صلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا عند الآية 34 من سورة النازعات، وهي قوله جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. وفاء هذه تسمى الرابطة التي تربط الكلام بعضها ببعض. فلما ذكر الله عز وجل حال الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فلما قال متاع، المتاع هو ما يحمله المسافر، فكأن سائلا سأل: فمتى الانتهاء من هذا الترحال؟ فجاء الجواب: فإذا جاءت الطامة الكبرى. متاعا لكم ولأنعامكم، لما أخبر أن ما في الدنيا متاع ربط بين ما في الدنيا وبين ما يكون في نهايتها، فقال: فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذا المتاع سينتهي. متى؟ إذا، أي وقت مجيء الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وقت مجيء القيامة. القيامة لها أسماء كثيرة، وذلك لأن وقعها شديد ويومها عصيب، وما فيها من أهوال فهو فوق العقل وفوق التصور، بل ما يذكره الله عز وجل إنما هو من باب التقريب للأذهان، وإلا فالواقع أعظم من ذلك. ولما كان الأمر عظيما كانت أسماء القيامة كثيرة، لأن المعظمات أسماؤها تتعدد بتعدد صفاتها. ما معنى الطامة؟ الطامة أصلها من طمة، وهو وصف للسيل، تقول: هذا سيل عرمرم، وهذا سيل طمطم. وطم الأمر يطمه، أي دفنه. فأصل كلمة الطامة اسم للسيل الذي يأتي ويدفن الأشياء أمامها. فتأملوا معي وجه المناسبة والاشتقاق في أخذ هذا الاسم للقيامة. ومن معاني الأصل في معنى الطامة السيل الذي يطم ما أمامه، يدفن ما أمامه، وهو في اللغة تقول: شيء طام، أي بمعنى مليء يملأ الشيء. هذا المعنى آخر، يملأ بالدفن أو بغيره. وأيضا تقول: شيء طام، وطم أي بمعنى أنه ارتفع من مكانه، ارتفع من مكانه. فإذا جاءت الطامة، تأملوا معي أن هذا الاسم تضمن ثلاثة أشياء: أولا أنها تعم، ثانيا أنها تطم، ثالثا أنها ترفع الأشياء عن مواضعها. ففيها معنى إذا وقعت الواقعة، فيها هذا المعنى، وفيها معنى إذا رجت الأرض رجّة، ترتفع الأشياء. فإذا سميت القيامة طامة لأنها تعم، ولأنها تدفن هذه المعالم الموجودة على الأرض كلها، فلا ترى فيها جبالا وهي الراسيات، ولا بناء للإنسان، ولا منخفضا ولا مرتفعا، تطم الأرض كلها. فإذا جاءت الطامة فهي ترفع الأشياء عن مواضعها، خافضة رافعة، هذا من معاني القيامة، خافضة رافعة، تطم بعض الأشياء وترفع بعض الأشياء. وهذا يدلنا على هول هذا اليوم العظيم، نسأل الله عز وجل من فضله وجوده وكرمه. وتأملوا معي، قال الكبرى، الطامة الكبرى. ولذلك يقول بعض المفسرين سمي الطامة لأنه لا يوم أعظم منها وقعا ولا دفنا ولا رفعا. هنا قال الكبرى، كبرى مؤنث أكبر، صفة للطامة. استفدنا من هذه من هذا الوصف أن الطامة طامتان، صغرى وكبرى. ما هي الطامة الصغرى؟ هي المصيبة التي تكون في بيت أو في بلدة أو في ناحية، لكنها لا تطم لا تعم. من الطوام الصغرى مثل موت إنسان في بيت ما، طامة على الأهل. مثل قرية أصابها الفيضان فغرقوا، بلدة خسفت، فهذه الطوام لكنها صغرى بالنسبة للقيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم ظرف في اللغة العربية، يوم ظرف منصوب على الظرفية مفعول جاءت، لأن المجيء سيقع في هذا اليوم. وفي هذا اليوم يقع التذكر. لاحظ، هو يوم واحد يجيء فيه الطامة ويتذكر فيه الإنسان. يوم، يعني الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كقوله تعالى في سورة الفجر يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم يتذكر الإنسان، يتذكر يعني يراجع أعماله. الإنسان هنا عام ولا خاص؟ عام، كل إنسان سيتذكر ما سعى. وتأملوا معي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كلمة ما سعى، ما هذه فسرت بتفسيرين، ما موصولة بمعنى الذي، يوم يتذكر الإنسان الذي سعى فيه، وهذا صحيح. والتفسير الثاني ليس مضاد للأول، أن ما مصدرية، ما مصدرية تؤول مع الفعل بالمصدر، والمعنى يوم يتذكر الإنسان السعي، والمقصود سعيه، يوم يتذكر الإنسان سعيه. ولكن لما لم يأتي موصولة ولم يأتي مصدرية وإنما جاء ما سعى؟ لأنه أعم في الإطلاق، فقد يتذكر الإنسان بعض أعماله المنجية، وقد يتذكر الإنسان بعض أعماله المهلكة، ما سعى فأصبحت مطلقة تشمل كل سعي، فيتذكر الخير خير أعماله ليتشبث بها، ويتذكر الشرير شر أعماله فيخاف منها. ثم قال جل وعلا: إذا جاءت الطامة، حتى في الدنيا اليوم لو قيل الإنسان تموت غدا، كيف؟ أنا ما تبت، أنا ما حجيت، أنا ما صويت، أنا ما طامة عنده. فإذا جاءت الطامة الكبرى على طول سيتذكر ماذا يفعل، يتذكر الإنسان ما سعى، ما في وقت الآن لسعي آخر، لذلك هو يتذكر الذي سعى، لأنه ليس ثم وقت لسعي آخر. قال جل وعلا: وبرزت الجحيم لمن يرى. وتأمل كلمة برزت، برزت بمعنى ظهرت وأظهرت، وهذا فيه دليل لما جاء في الحديث: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، كل زمام يجره 70,000 ملك، مخلوق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وبرزت الجحيم يعني أصبحت النار ظاهرة للعيان، هذا معنى الكلام. الآن النار، نار الآخرة مخفية عنا كما الجنة مخفية، لكنها يوم القيامة تبرز وتبرز، ويؤتى بها وتظهر لكل إنسان. وبرزت الجحيم لمن يرى، كل إنسان بصير سيرى النار، ويوم القيامة يخلق يحشر الناس يوم القيامة على أتم خلقة، على أتم خلقة، فلو كان أعمى فإنه يحشر بصيرا، ثم الكافر البصير في الدنيا يحشر أعمى ويرى النار، نعم يرى النار، ثم يصبح أعمى، أو يحشر أعمى ويرى النار ويبصر ثم يكون في النار أعمى. لكن الآية فيها دلالة أن الجحيم تبرز ويراها كل إنسان، لمن يرى. وقوله جل وعلا لمن يرى عام لكل صاحب رؤية، يشمل المؤمن ويشمل الكافر. الكافر يرى النار لأنه سيدخله، المؤمن لماذا يرى النار؟ يقول الله في سورة طه ولا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، كان على ربك حتما مقضيا. لأن الناس في أرض المحشر، ثم يؤتى بجهنم بينهم وبين القنطرة التي تكون طريقا إلى الجنة، فيرتفعون منها إلى الجنة، ولا يمكن لهم الوصول إلى القنطرة إلا بالعبور على النار، وإن منكم إلا واردها، فهو يرى النار قطعا، يرى النار، ويؤتى بها ولها زفير وشهيق ولها نتن ريح. وبرزت الجحيم لمن يرى، فيراه المؤمن والكافر. قال بعض العلماء: يراه المؤمن حتى إذا ما دخل الجنة يعرف عظيم قدر نعمة الله عليه، بعكس ما لو لم ير النار، لو لم ير النار لما أحس بعظم قدر الجنة. فرؤيته للنار ومروره على النار ثم بعد ذلك دخوله إلى الجنة
ذلك أوقع في نفسه لأن يعرف قدر نعمة الله عليه في الجنة. قال: وبرزت الجحيم لمن يرى. من الآية 34 إلى الآية 36 هذه الآيات الثلاث فيها تخويف أخروي بذكر بعض الأمور العظيمة التي تكون يوم القيامة. ثم إن الله جل وعلا قال: فأما من طغى. من الآية 37 إلى الآية 39 جواب. فأما من طغى، هذا جواب، جواب لأي شيء؟ فإذا، لأن إذا لها جواب. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، ما الذي يحصل؟ فجاء الجواب: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذا جواب لكلمة فإذا. الآية 37 إلى الآية 41 جواب لي فإذا جاءت الطامة. ما الذي يحصل؟ فأما من طغى يحصل كذا، وأما من خاف مقام ربه يحصل له كذا. قال جل وعلا: فأما من طغى. وتأملوا كلمة الطامة، وهنا كلمة طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن علمنا أن المراد هنا بالطغيان ما هو؟ الكفر، عمل فرعون، وليس مطلق المعصية. فأما من طغى. الطغيان إذا أطلق يراد به الكفر، والفجور إذا أطلق يراد به الكفر، والفسق إذا أطلق يراد به الكفر. ففرق بين الإطلاق وبين التقييد. فإذا أضيفت الكلمة إلى المسلم فهذا له وضع خاص، أما إذا أطلقت الكلمة فلها معنى خاص. قال: فأما من طغى. وتأملوا كلمة طغى، من قوله تعالى فأما من طغى إلى قوله فإن الجنة هي المأوى، هذه الآيات فيها شيء عجيب وهو تقسيم الناس. إذا جاءت الطامة الكبرى ينقسم الناس إلى قسمين: قسم هم أهل الطغيان، وقسم هم أهل الإيمان. أهل الطغيان ذكر الله صفاته، ذكر الله تبارك وتعالى صفاته. هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى تدلنا على صفات أهل الطغيان، ثم ذكر الله صفات أهل الإيمان. هنا يأتي سؤال: أكثر القرآن، غالب القرآن ذكر لأهل الطغيان وهم الكفر والشرك، وذكر لأهل الإيمان، وليس هناك ذكر لأهل الفسق أو لأهل المعاصي والذنوب، لأن الحكم المطلق على الكفار مطلق من حيث الوعيد، وعلى المؤمنين مطلق من حيث الوعد، ويبقى الفجرة من المسلمين، والفسقة من المسلمين، والظلمة من المسلمين، فليس لهم حكم الطغيان المطلق، وليس لهم حكم الإيمان المطلق، فلذلك لا بد فيه من تفصيل فيسكت عنهم، لأن تفصيل كل واحد مختلف عن الآخر. وإلا فالأصل أن الناس إما أهل الطغيان وهم أهل الشمال، وإما أهل الإيمان وهم أهل اليمين، وفيهم السابقون ومنهم السابقون. لذلك الله عز وجل يقسم الناس هكذا في القرآن. تأمل معي: إن المجرمين في ضلال وسعر، ثم ذكر صفاته، ثم قال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك هكذا القرآن كله. ولذلك قال بعض السلف: إني قلبت القرآن فوجدت الله ذكر الكافرين فحمدت الله أني لم أكن منهم، وذكر الله الناجين من المؤمنين وعلمت أني لست منهم فخشيت على نفسي أين أكون. فقال له تلميذه: رعاك الله، أين تكون إذن؟ قال: عسى أن أكون من الذين قال الله فيهم: وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الإنسان المخلط يرجى له التوبة. قال: فأما من طغى. وهنا الطغيان مر ذكره في صفة فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد. ودائما الطغيان له صورتان مع الله عز وجل: الطاغي مع الله هو المشرك، الطاغي مع الخلق هو الظالم. إذن الطغيان له جهتان: مع الله بالشرك والكفر ومخالفة الحدود الشرعية، ومع الخلق بظلمهم وعدم الإحسان إليهم ونحو ذلك، عدم أداء الحقوق إليهم. ثم قال جل وعلا: وآثر الحياة الدنيا. تأملوا كلمة آثر من الإيثار، فضلوا الدنيا على الآخرة. لماذا فضلوا الدنيا على الآخرة؟ والله سؤال غريب. لماذا فضلوا الدنيا على الآخرة؟ تأملوا معي: وآثر الحياة الدنيا. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول: أنهم انهمكوا في الدنيا حتى نسوا الآخرة. هذا معنى وآثر الحياة الدنيا، انهمكوا في الدنيا فنسوا الآخرة. يسمع المؤذن يؤذن كأنه لا ينادي. يقول له الناس: هذا حرام، كأنهم لا يخطبونه. يقول شيخنا، يقول: وآثر الحياة الدنيا، قال: أصبح منهمكا في الدنيا حتى أنساه ذلك الآخرة. ثم قال: وهذا العطف من باب عطف السبب على المسبب. الآن إيش السبب؟ إيش المسبب؟ هل الطغيان سبب الإيثار الحياة الدنيا؟ لا، إيثاره الحياة الدنيا سبب له الطغيان، فهذا من باب عطف السبب على المسبب. فلماذا قدم المسبب على السبب؟ لأن الجزاء إنما كان على المسبب مو على السبب. وآثر الحياة الدنيا، ففي الآية تحذير من أمرين: تحذير من الطغيان، وتحذير من الطرق المؤدية إلى الطغيان. وما هي الطرق المؤدية إلى الطغيان؟ أعظمها إيثار الحياة الدنيا على الآخرة. وآثر الحياة الدنيا. ولذلك الفراعنة ومن في حكمهم ومن هو مثلهم والطواغيت وأهل الطغيان والفسق والكفر والشرك، هؤلاء الدنيا بالنسبة إليهم كل شيء، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع والديه لأجل الدنيا، يبيع أولاده لأجل الدنيا، يبيع كل شيء لأجل الدنيا، المهم عنده الدنيا. ولذلك يا إخوان، يقول بعض العلماء كلمة جميلة، يقول: الخمر أم الخبائث، وحب الحياة الدنيا سبب كل خطيئة. انتبه، لا تأثر الحياة الدنيا على الآخرة. وآثر الحياة الدنيا، ما هي النتيجة؟ قال: فإن الجحيم هي المأوى. أعاذنا الله وإياكم. فإن هذه فاء رابطة، يقينا الجحيم اسم من أسماء النار. لماذا سمي بالجحيم؟ أصل كلمة الجحم هذه من التحطيم، يحطم بعضه بعضا. قال: فإن الجحيم هي المأوى. الجحيم مبتدأ والمأوى الخبر. لماذا جاء بين المبتدأ والخبر ضمير الفصل هي؟ قال العلماء: إنما ذكر ضمير الفصل هي، قال: لأجل إفادة الحصر، أي ليس له مأوى سوى الجحيم. فإن الجحيم هي المأوى، والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان في آخر الأمر. الإنسان لو سافر مهما ذهب وذهب وذهب سيأوي إلى بيته. وهذا فيه بيان أننا في الدنيا راحلون، وأن بيتك إما الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لذلك جاء في حديث البراء بن عازب أن الإنسان في قبره المؤمن يفتح له فتحة إلى النار، فيقال له: لو عملت سيئا لكان هذا مقامك من النار. فيرى بيته في النار فيحمد الله أن الله اعتقه، ثم يفتح له نافذة إلى الجنة فيرى مقامه في الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أذهب إلى أهلي. فيقال له: نم. فينام نومة العروس حتى إذا كان يوم القيامة يظن أنه نام بين الظهر والعصر. قال: فإن الجحيم هي المأوى. طبعا المقصود هنا الجحيم هي المأوى، يعني مأوى الكافرين، مأوى الطغاة. قال: وأما من خاف مقام ربه. من الآية الأربعين إلى الآية الحادية والأربعين هذه بشارات للصنف الثاني من الناس يوم القيامة، بشارات للصنف الثاني من الناس يوم القيامة. والقرآن كتاب عظيم لكل الناس، لذلك لا تجد فيه ذكر أسماء الناس، إنما فيه ذكر صفات الناس، صفات الناجين. وأما من للعموم، يشمل الحر والعبد، الذكر والأنثى. وأما من خاف مقام ربه، الله أكبر. المقام في اللغة العربية مصدر ميمي، قام يقوم قياما ومقاما، قام يقوم قياما ومقاما. فالمقام مصدر ميمي هو بمعنى القيام. فلما قال مقام ربه هو بمعنى القيام، لكنه مصدر الميمي يفيد معنى القيام ويفيد حال القيام وظرف القيام. فأما من خاف مقام ربه، الآن المقام مضاف إلى كلمة إيش؟ الرب. مقام ربي، مقام مضاف، ربي لفظ الجلالة مضاف إليه. ما نوع الإضافة؟ انتبه، مقام ربه فيه قولان، وكلا القولين لهما معنى صحيح. وهذا من بلاغة القرآن أن يؤتى بصيغة واحدة تشمل معنيين فأكثر، هذا ليس بإمكان كل أحد. قال مقام ربه الأول أنه من إضافة المصدر إلى المفعول، إضافة المصدر إلى المفعول، يعني قيام العبد عند ربه، يقول إضافة إلى المفعول. هذا القول الأول، المصدر أضيف إلى المفعول. والثاني، القول الثاني أنه من باب إضافة الفاعل، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. والمعنى، ما الفرق بين المعنيين؟ إذا قلنا إضافة المصدر إلى المفعول، فالمعنى خاف المقام هنا المقصود به المصدر المقصود به العبد، خاف العبد، خاف العبد، انتبه، وقت قيامه عند ربه. هذا المعنى صحيح، أن الإنسان يكون هذا المعنى يتذكره، وأيضا يحتمل أن العبد خاف مقام، خاف العبد حين إقدامه على الذنب قيامه عند الله يوم القيامة فترك الذنب. هذا كله على قول إضافة المصدر للمفعول. لماذا ترك؟ لماذا ترك؟ خوفا من قيامه عند الله يوم القيامة، من هذا العقاب ترك الذنب. وهذا دليل يا إخوان أن هؤلاء الناس وصلوا إلى مرتبة عليا، جعلني الله وإياكم من أهل هذه المرتبة، يتركون الذنوب خوفا من الله. وأما من خاف مقام، وكم نحن اليوم بحاجة إلى هذا، نعلم أنفسنا ونساءنا وبناتنا وأخواتنا وأولادنا الخوف من الله عز وجل. أما إضافة المصدر إلى فاعله فيكون المعنى خاف قيام الله عليه. كيف خاف قيام الله عليه؟ لما خاف قدرة الله عليه، لأنه لما أراد أن يذنب تذكر أن الله قائم عليه، وهو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن المعنى الثاني أنه خاف لعلمه بأن الله قائم عليه، لعلمه بأن الله قائم عليه سبحانه وتعالى. ولذلك ما الذي فعل؟ وأما من خاف مقام ربه. هذا المقام يسمى مقام الخوف من الله. مقام الخوف من الله إذا وصل إليه الإنسان فليحمد الله عز وجل، فإنه مقام عظيم أن يترك الإنسان الذنب لله سبحانه وتعالى. يذكر بعض المفسرين أن رجلا رأى امرأة ترعى الأغنام في الصحراء، وهو رجل وله قوة، فجاءها وأراد أن يفعل بها الفاحشة الزنا، فقالت يا هذا اتق الله عز وجل، قال أمر لا بد منه، ما لك خلاص. فقالت إذا اطلب مكانا لا يرانا فيها أحد. يقول وكانوا في المساء في آخر النهار وأول الليل، فنظر يمينا وشمالا قال ما يرانا أحد، ما يرانا إلا الكواكب والنجوم. فقالت المرأة الصالحة وأين مكوكبها؟ يعني الذي خلقها هو يرانا. الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام كما قالت المرأة الصالحة لأمها لما قالت لها أمزج اللبن بالماء، فقالت أما ما علمت أن عمر قد نهى عن ذلك؟ فقالت أمها وأين عمر؟ لا يرانا في بيته نائم. فقالت ابنتها الصالحة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. الخوف، الإنسان يراقب الله. يا أخي لا نصير نراقب الكاميرات في الطرقات ولا نراقب الله عز وجل. أي هذا شيء غريب، وصل الخوف عند السلف والمراقبة عند السلف إلى مرتبة عظيمة، أنهم في خلواتهم مع أنفسهم ما يتكلمون إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يهمسون إلا بما يرضي الله عز وجل. اليوم ما يخلو اثنين إلا وإيش قال فلان، إيش قال علان، طيب أترقبون الله؟ الله ما يراكم، إن كان فلان وفلان لا يرونكم، لكن الله يراكم. هذا المقام عظيم يا إخوان، والله لو جلسنا ساعات نتعلم. بعدين ترى مرتبة القيام، مرتبة المقام، مرتبة العبودية، مرتبة الخوف ما تأتيك مرة واحدة، تأتي تدريب. أنت الآن تريد أن تتفلت من كاميرات الطرقات مرة واحدة ما تقدر، اليوم تتعلم أن في كاميرا هنا وبكرة وبكرة، فتصير أنت الآن تتعلم خلاص تمشي زين. طيب الآن تعلم أن الله يراك، تدخل بيتك تخرج بيتك في غرفتك في نومك تحت سريرك تحت لحافك أينما تكون يراك الله عز وجل. تعلم، ترى تمرن تمرس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الله أكبر، صفة عظيمة يا أخوة. قال ونهى النفس عن الهوى، هذا عطف للمسبب على السبب، عكس الأول، عكس اللي مضى معنا. خوفه من قيامه عند الله أو خوفه من قيام الله عليه جعله ينهى نفسه عن الهوى، فلم ينتج المسبب وهو الهوى. ونهى النفس عن الهوى دل على أن الهوى، واحفظوها مني، الهوى كاسمه هوى، ما له قرار. اليوم هواك يمان وغدا شامي، اليوم هواك مع فلان وغدا مع فلنتان، فلا تكن عبدا لهواك، لأن الهوى لا يستقر. اجعل نفسك عبدا للديان، واطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حينئذ تضبط نفسك هذه. أما إذا جعلت النفس تبعا للهوى فمع الكل هوى تميل، شرقا وغربا، منخفضا منزلا منزلقا، شديدة خفيفة سريعة مغبرة مخيا كان، تمشي مع الناس. ونهى النفس عن الهوى. لذلك يقول بعض السلف: إني نظرت إلى نفسي فرأيت أن الخير في مخالفتها. النفس دائما شوف إيش تبغى، إيش تريد النفس هذه، فكر مع نفسك، ها إيش تريدين؟ تقول لك والله أريدك تأخذ الشمال، قل أنا آسف بروح يمين. تقول لك النفس خذ يمين، قل له والله أنا آسف بأخذ الشمال. إلى أن تصل إلى مرتبة تصبح نفسك هذه مطمئنة، فلا تأمرك إلا بالخير أو لوامة فتلومك على الخير. أما إذا كانت لوامة تلومك على لماذا لم تفعل الشر، لماذا لم تفعل كذا، فهذا ما فيها خير، اتركها. ونهى النفس عن الهوى. كيف نهى النفس؟ سؤال مهم. نهي النفس يا إخوان بحاجة إلى خطوتين. الخطوة الأولى تحدث نفسك، تأمل، تفكر، حاسب نفسك، تكلم معها على أنها إنسان، على أنها شخص. نعم يا روح، نعم يا نفسي، ماذا تريدين؟ الهلاك ولا النجاة؟ خاطب نفسك. متى تنزجرين؟ متى تردعين؟ والثانية النهي، الثانية الخطوة الثانية النهي الفعلي، تلجمها، تمنعها، تردعها. ونهى النفس عن الهوى. ما هي الهوى هنا؟ الهوى مطلقة. قال شيخنا رحمه الله: رغبات النفس. وهل رغبات النفس لها نهاية؟ والله ما لها نهاية.
هنا كلمة جميلة عن أبي عبد الله سهل التستري رحمه الله، وهو من العباد الزهاد، وينتمي إليه بعض غلاة المتصوف زورا وبهتانا. يقول رحمه الله: إذا كان ترك الهوى، إذا كان ترك الهوى مفتاح الجنة بدليل الآية ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، مفتاح أصل مفتاح الجنة. إيش مفتاح الجنة؟ خوف المقام من الله ونهي النفس عن الهوى. يقول سهل التستري: إذا كان ترك الهوى مفتاح للجنة، فهكذا اتباع الهوى مفتاح لكل معصية. والهوى يبدأ معك خطوة خطوة. نرجع إلى الآية اللي قبلها في تقسيم الكافرين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. كم صفة لهم؟ صفة واحدة، ما هي؟ طغيان. وقلنا إن إيثار الحياة الدنيا سبب للطغيان، صح؟ طيب كم صفة للناجين؟ صفتين. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، وعلى قول شيخنا عطف للسبب، عطف للمسبب على السبب. وبعض المفسرين يقول هما صفتان، أحدهما علمي وهو الخوف من الله، والثاني عملي وهو إرجام النفس. فالنجاة لا تكون إلا بعلم وعمل، علم بالمعبود وعمل وفق أمره ونهيه جل في علاه. ونهى النفس عن الهوى أين مقامه؟ جعلني الله وإياكم من أهلها، فإن الجنة هي المأوى. قوله تبارك وتعالى: فإن الجنة هي المأوى، مرتب على ما سبق. وهذا الدليل أن الذي يخاف الله عز وجل مقامه عظيم، رزقني الله وإياكم خوفه وخشيته. فإن الجنة هي المأوى. وتأملوا، هناك المأوى هنا مأوى، لكن شتان بين المأويين. مأوى هو الجحيم، ومأوى هو الجنة، شيء عظيم. هنا يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. احنا عندنا احنا اخذنا على ان انفسنا عهد نربط بين الايات، صح؟ كيف نربط بين الايات السابقه وبين هذا السؤال: يسالونك عن الساعه ايان مرساها؟ لان الله عز وجل لما قال: فاذا جاءت الطامه الكبرى ثم قسم الناس فيها، فكان سائلا يسال: متى هذه الطامه؟ متى هذا التقسيم الثنائي للناس؟ فجاء الجواب: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. واضح الرابط؟ لذلك قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك فعل ماضي ولا مضارع؟ مضارع. طيب هذا معناه أن لم ينتهي هذا السؤال، هذا السؤال سيتكرر، والناس يسألون نفس السؤال: متى القيامة؟ متى القيامة؟ متى القيامة؟ متى القيامة؟ إيش لك أنت متى القيامة؟ جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ ماذا قال؟ إيش ينتفع لو علم متى الساعة؟ ولن يعلم، لكن لو علم ماذا ينتفع؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ المهم، ماذا أعددت لها؟ لا تسأل متى القيامة، أنت ماذا أعددت؟ بعض الناس الآن يقول: قيامة قريبة ولا بعيدة؟ أنت مالك قريبة ولا بعيدة، انظر إلى قيامة نفسك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. والساعة الساعة اللي هي بيدنا، سبحان الله، جاء في الحديث أن من علامات الساعة إزالة جبال مكة، قال: فإذا رأيتها فثم الساعة،
والجبال مكة وزيلت، وإذا نظرنا إليه نرى برج الساعة، الله يستر. ولا ما ترون الساعة؟ الساعة قريبة يا أخو، لا أحد يقول بعيد. يسألونك عن الساعة أيان مرسال، لماذا ما قال يسألونك عن القيامة؟ لأن المقصود الآن الوقت، فلما كان المقصود الوقت جيء بالاسم الخاص بالوقت. يسألونك عن الساعة أي وقت الساعة، فلما ذكر الساعة أنت لما تقول ها الساعة، لما أنا أقولك الساعة مو المقصود يعني شنو نوع الساعة، يعني الساعة كم. فلما قال يسألونك عن الساعة أي متى الساعة، لذلك أتى ب... لأن الساعة من اسماء القيامة، فأتى بالاسم الدال على الوقت، فكأنه يقول يسألونك متى وقت الساعة، لذلك قال أيان مرساها. انتبهوا من الآية الثانية والأربعين، من الآية الثانية والأربعين وما بعدها، هذا زجر على من ينكر يوم القيامة، وذلك بذكر أحوالها التي يذكره الله عز وجل. يقول سبحانه يسألونك عن الساعة أيان، أيان بمعنى أي وقت، كلمة أي يأتي بمعنى الوقت، أيان أي متى وقتها، متى أوانها، أيان متى أوانها، متى زمانها، أيان مرساها. مرساها مصدر ميمي بمعنى أي متى يكون أرسى، يرسي إرساء ومرسى، المرسى بمعنى ما يلقى من السفينة، أي متى تستقر هذه الدنيا فيكون هناك يوم القيامة. وقال بعض العلماء أن مرساها ظرف، ظرف وليس مصدر، والمصدر يأتي من الظرف، والمعنى متى وقت الساعة في أي زمان. أيان مرسها يعني في أي زمان، صارت ظرفية. قال الله عز وجل فيما أنت من ذكراها، هذا جواب، هذا جواب لكن بطريقة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيما هذا خبر مقدم، والمبتدأ أنت، أنت فيما من ذكراها، أي أنت لست تعلم شيئا من ذكراها. فلماذا قدم فيما؟ قال خبر مقدم. ما اتفقنا على هذا، ها؟ قال فيما خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. وقال بعض العلماء أن فيما هذا استفهام إنكاري، في أي شيء أنت من ذكراها، ويحتمل المعنى، وهذا صحيح وهذا صحيح، فيما أنت من ذكراها، من ذكراها يقول العلماء أي من ذكرى الساعة، فيما أنت من ذكرى الساعة، يعني ليس عندك أي علم تستطيع أن تصل إلى ذكرها فضلا عن العلم بوقتها. لو جاء إنسان وقال متى الساعة، ما نستطيع أن نعرف متى الساعة، ما عندنا آلات ولا عندنا وسائل. فيما أنت من ذكراها، كيف تذكرها وليس عندك وسائل العلم بها؟ ولذلك هذا يكذب ما يدعيه بعض الناس اليوم من قضية المجدون، وأن الساعة في عام 2010، وبعضهم قال 2004، وبعضهم قال 2008، بعضهم يقول 2020، هذه كلها تخرصات،
علمها عند الله عز وجل. لذلك قال سبحانه فيما أنت من ذكراها، ذكرى ذكر يذكر ذكرى، هذه مصدر، والمصدر هنا أضيف إلى المفعول. فيما أنت من ذكرى الساعة، والفاعل ضمير مستتر وتقديره أنت، أي من ذكراك إياها، من ذكراك إياها، فالكاف هنا هو فاعل مستتر، فليس النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بقيام الساعة. ثم قال جل وعلا إلى ربك منتهاها، هو لو كان في غير القرآن كانت العبارة منتهاها إلى ربك، فلما قدم الجار والمجرور دل على التخصيص، أي لا أحد غير ربك يعلم منتهى الساعة وقتها، إلى ربك منتهاها، أي منتهى وقتها، وقت الساعة. ثم قال جل وعلا في آية سورة طه قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها، لكن من يعلمها؟ قال أكاد فيها، قال ابن عباس أي حتى من نفسي، لا يعلمها لا نبي ولا رسول ولا ملك. وأما ما يزعمه بعض غلاة المتصوفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أعلمه الله كل شيء، فهذا من الدجل. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله ما يعلمنا ديننا، أما علم الساعة فهو عليه الصلاة والسلام الله قال له كما في هذه الآية فيما أنت من ذكراها. فإذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلم متى الساعة، أفيعلم متى الساعة غيره؟ والله لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لدني من الله لا يعلم متى الساعة، فكيف يزعم ولي أو غيره بأن الكشف كشف له بأن الساعة في يوم كذا وكذا؟ هذا كله دجل، كذب، زور، بهتان. قال الله عز وجل إلى ربك منتهاها، ثم قال سبحانه إنما أنت منذر من يخشى. إنما في لغة العربية، في لغة العرب، تفيد الحصر، أي ليست وظيفتك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإنذار، كما قال في سورة الغاشية قال ما أنت عليهم بمسيطر، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمسيطر في الأمور، إنما أنت منذر، قال في الآية الأخرى. فهنا قال إنما أنت منذر، وليس من وظيفة المنذر العلم بالوعيد الذي يأتي، وإنما من وظيفة المنذر أن يخوف الناس بالوعيد وأن يرغبهم بالوعد. قال إنما أنت منذر من يخشاها، هنا في الآية قال إنما أنت منذر من يخشاها. طيب والذي لا يخشاها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر، لكن هل ينتفع؟ الجواب لا. فلما قال إنما أنت منذر من يخشاها علمنا أن الذي ينتفع هو رجل لم يؤثر الحياة الدنيا ويبحث عن النجاة في الآخرة، فيستفيد ويتذكر من إنذار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنما أنت منذر من يخشاها، أي يخافها. وهكذا جاء في سورة ياسين، في سورة ياسين في الآية 11 يقول الله سبحانه وتعالى في من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وهنا قال إنما تنذر من يخشاه. ثم قال جل وعلا كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونها، كأن هنا بمعنى يظنون، بمعنى يظنون،
يظنون يوم يرونها أنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا عجيب، هذا جواب لأي سؤال. قال شيخنا رحمه الله: هذا جواب بطريقة أخرى لسؤال سألوه عن القيامة. يقول: انتبه الآن، إذا كانت القيامة واقعة، الناس لماذا ينكرون القيامة؟ لطول مكثهم في الدنيا، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة يعيش في الدنيا فيظن ما في القيامة، ويرى أن القيامة تأخرت قرون بعد قرن بعد قرن بعد قرن، أصبحوا تحت الرمس في التراب، ذرات في الهواء، في النار، في الماء، تلاشت، فظن أنه ما في قيامة لطول مدة الدنيا. فجاء الجواب من الله: لا يغرنكم طول الدنيا عن الآخرة، فإنها إذا وقعت كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالقيامة إذا وقعت، فالدنيا وعمرك فيها ومكثك فيها بالنسبة لما سيكون يوم القيامة، أنت تراها كأنها عشية. العشية الوقت بين الظهر والعصر، أو الوقت بين العصر والمغرب، هذا عشية. أو ضحاها، الوقت ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فهذا أطول قليل. هذا الذي يراه الإنسان في الدنيا أن عمره طويل، فإذا كان يوم القيامة يراها كأنها عشي أو ضحى. وتريد أن تتيقن من هذا؟ كم مدة مكثك في بطن أمك؟ ها؟ 9 أشهر. بالنسبة للدنيا عمرك فيها قليل ولا كثير؟ مثل العشي ولا لا؟ لو أردنا أن نعمل أيامك هذه كلها اللي عشتها في الدنيا يوم واحد 9 أشهر، ماذا سيمثل؟ عشي أو ضحى بحسب عمرك في الدنيا. هل تتذكرها؟ والله ما تتذكر. ما رأيكم لو أن جنينا تكلم وخرج من بطن أمه قال: لا يوجد دنيا. ليش؟ قال: أنا 9 أشهر في بطن أمي، مدة طويلة، ما في دنيا. هذا حال من ينكر القيامة لأجل وجوده في الدنيا. نقول: طول مكثك فيها، طول مكثك فيها، طول الدنيا ليس دليلا على عدم القيامة، بل إن الناس إذا كان يوم القيامة يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي سورة النازعات من الالتفاتات العجيبة والعظيمة شيء عجيب، لأنه قال: والنازعات غرقا، وهنا قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. النزع يكون بسرعة، وهنا مكثهم في الدنيا كان شيئا قليلا. هنا قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، هنا قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. ففي سورة القيامة من الدلائل، في سورة النازعات من الدلائل العظيمة على وقوع القيامة المشاهدة والمسموعة والمرئية الشيء الكثير. لذلك أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يقرأ هذه السورة بتمعن، فإنه يزداد تيقنا من القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحت لوائه، وأن يرزقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا العمل بسنته والاقتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يرزقنا حب الآخرة، وأن لا يجعلنا من أبناء الدنيا، وأن يجعلنا من أبناء الآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.